بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، الكلمة إليكم حول درر الصيام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن درر تتعلق بالصيام، ومن جملة هذه الدرر استثمار هذه الأيام المباركة في تعزيز صلة الرحم والتواصل مع الأولاد والإحسان إلى الجيران. فهذه فرص لربما لا تتيسر إلا في هذا الشهر المبارك، والله جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى الرحم كما قال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وفي الشرع حث على صلة الأرحام، وذلك في نصوص كثيرة، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وإن صلة الرحم حق، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الفساد والإفساد في الأرض يكون بتقطيع صلة الرحم، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إذن رمضان فرصة إلى أن نحسن التواصل مع أرحامنا، بدءا من الأولاد، فأولاد الإنسان هم أولى من يجب عليه أن يقوم بحقهم، فالقيام بحقهم واجب. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والتواصل مع الأولاد ومع الزوجة من أفضل ما يكون من الأوقات في شهر رمضان، إذ يجتمع معهم على مائدة الإفطار، ويخرج معهم لأداء صلاة التراويح، ويستطيع أن يقضي معهم وقتا طيبا. فهي فرصة إلى أن يجدد الإنسان علاقته مع أبنائه ومع أهله وزوجه، كما أن الاجتماع مع الأهل والأرحام على مواعيد الإفطار مع قلة الأعمال، لأن الأعمال تنتهي ويكون للإنسان فرصة أن يلتقي معهم، فالكل في وقت واحد يفرغ في وقت واحد، والكل سيأكل في وقت واحد، فهي فرصة إلى أن يتواصل الإنسان. وهذه أيام الشهر بدأت تنقضي شيئا فشيئا، ولم يبق منه إلا هذه الأواخر الأخيرة، ونقبل بعد ذلك على العيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. فمن هذا الشهر إلى أوله إلى آخره إلى يوم العيد، هو فرصة للإنسان أن يوثق صلته مع أهله ومع أبنائه ومع أرحامه، بل مع جيرانه الذي يتواصل معهم لربما في غير رمضان يصعب عليه، أما في رمضان فإن التواصل مع الجيران يكون مظهرا من مظاهر الإحسان مع الجيران. إذن هذه فرص، وعلى الإنسان أن يستغلها وأن يستثمرها لكي تعود على نفسه بالأجر والثواب وعلى أهله وأرحامه بحسن التواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يقول: ما حكم توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان أو في بداية يقول العشر الأواخر على أن يخرجوها في وقتها الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزكاة الفطر فريضة فرضها الله جل وعلا على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، ويتؤدى في آخر هذا الشهر المبارك، وتجب بليلة العيد، وذلك كان صلى الله عليه وسلم يخرجها إذا غدا إلى المصلى يوصلها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين. ولذلك إذا علمنا وقتها وأنها تخرج في صباح يوم العيد ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، فإنه حينئذ من أراد أن يوكل فإنه يوكل من يخرجها في وقتها المستحب والفاضل أو الوقت الجائز، وبناء على ذلك فأخذها من أول الشهر لا حرج فيه، وأخذها في أول العشر الأواخر كذلك أيضا لا حرج فيه إذا كان الموكل سيخرجها في وقتها. فإذا الأمر فيه سعة بحمد الله، وللإنسان أن يخرجها من الآن أو قبل ذلك لمن سيتوكل إخراجها في وقتها، والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: عندي كفارة يمين، هل تصح أن أعطيها لأختي للعلاج تتعالج بها، أم يجب أن تكون الكفارة كفارة اليمين أطعام أو كسوة؟
كفارة اليمين لمن حنث فيه قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه كفارة قد حددها الله جل وعلا بهذه 3 أمور، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون الإطعام 10 مساكين، لا يكون إطعام لمسكين واحد. وأولى من ذلك أن يقال أنها لا تعطى لمن لا يخرجها طعاما. فإذا من أراد أن يخرج كفارة اليمين فليخرجها كما أمر الله جل وعلا، وذلك بأن يطعم 10 مساكين. أما إخراجها لغير ذلك ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، وفي حال السعة لا يجزئ ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، أقول: في بعض الأحيان أصلي السنن وأستعين يقول بالمصحف في القراءة لمراجعة ما أحفظ، لأني أرى ذلك أفضل لي في تثبيت الحفظ. يقول: أنظر للمصحف فقط إذا تعثرت أو نسيت، والمصحف يكون مفتوح على يميني على الحامل.
هذا السؤال يحتمل فيه وجهين: أن يكون ذلك في الفريضة أو أن يكون ذلك في النافلة،
ويقول في السنن الرواتب.
فأما إن كان في النافلة أو فيما هو مستحب من الصلوات فإنه لا حرج في ذلك، فهو يفعل فعلا طيبا، وهو أنه يراجع مذكوره وحفظه وورده في هذه الصلوات، فإن عجز عن ذلك فلا حرج عليه حينئذ أن ينظر في المصحف أو ينظر في الهاتف إذا كان قد وضعه حيث كان يقرأ. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غلام يؤم بها ويقرأ من المصحف، فقراءة حينئذ لا حرج فيها، ولكن ليكن ذلك في حدود ما ينساه أو يختلط عليه من القراءة. وكذلك أيضا يلحظ أن لا يكثر من الحركة في صلاته، فيراعي في ذلك أن لا يكثر من الحركة، وأن يكون نظره ما دام أنه حافظ أن يكون نظره عند الحاجة. فهذا الحكم يتعلق فيما إذا كان يقرأ في صلاة الليل أو في صلاة النافلة، وأما في الفريضة ففي ذلك خلاف، ولكن يهمنا في ذلك ما يكون في صلاة النافلة وعلى ما ذكرت من الترجيح في هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يقول في العشر الأواخر من رمضان وفي الثلث الأخير من الليل، هل أفضل يقول أن نكثر من الاستغفار لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، أو يقول نكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا؟
استثمار هذه الليالي المباركة وخصوصا وقت السحر يكون بأمور كثيرة، يكون بقراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في هذه العشر الأواخر فيحييها بالقرآن ويحييها بالصلاة، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة يقرأ فيها ويسبح فيها ويدعو الله جل وعلا فيها. كذلك أيضا مما يقال في هذه الليلة هو الدعاء، وأعظم الدعاء ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عندما قال لها يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن جملة أيضا ما يستثمر به الوقت في هذه الليالي المباركة الاستغفار، والله جل وعلا أرشدنا إلى الاستغفار كما قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. في الحديث أن الله جل وعلا يقول حينما يبقى ثلث الليل الآخر من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، فالله جل وعلا ينادي العباد بيناديهم من يريد التوبة ومن يريد استغفار، فالله جل وعلا يغفر له ويتوب عليه. وإذا كان كذلك وهذه العبادات كلها بالليل وأمكن الجمع بينها، فنقول تقول هذا مرة فتقول هذا وقتا وهذا وقتا، وتقرأ القرآن وتصلي وقتا، فكلها أعمال فاضلة مشروعة يمكن الجمع بينها. ولكن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه يكون أولى، والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه الدعاء الذي علمه لعائشة، وكذلك أيضا قراءة القرآن والصلاة والصلاة في ليل هذه العشر لو آخر. الاستغفار أيضا داخل من جملة طلب العفو والعافية، فينوع بينها ويحرص على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا شربت الماء مع أذان الفجر، ويقول بدأ المؤذن يؤذن فشربت في بداية الأذان، فهل علي أن أقضي هذا اليوم؟
إذا شربت مع بداية وقت الأذان، بمعنى أن المؤذن أذن ثم شربت بعد ذلك، فأكمل صيام هذا اليوم وأحرص على أن تؤدي قضاء هذا اليوم، وذلك أخذا بالعزيمة في ذلك. فالله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. فإذا أذن المؤذن فالأذان علامة على دخول الوقت وعلى وجوب الصيام وحرمة الأكل والشرب، وبناء على ذلك نقول لك أكمل صيام هذا اليوم ثم قضي مكان هذا اليوم يوما آخر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح ما ينشر في بعض وسائل التواصل من أن رمضان، من أن ليلة القدر كانت في تاريخ كذا وكذا، ويقول البعض يضع صورة للشمس ليس لها ضوء ونحو ذلك، فيقول هل هذه مثل هذه الرسالة هل هي يعني صحيحة؟
هذه الرسائل إنما هي اجتهادات من الناس في تحري ليلة القدر، وتحري ليلة القدر ومعرفة أن هذه هي ليلة القدر قد ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها صلى الله عليه وسلم شيئا من علامات ليلة القدر، ومن جملة ذلك أن الشمس تصبح في نهارها ليس لها شعاع، وأنها ليلة لا كذا ولا كذا. الأحاديث الواردة فيها أحاديث إنما هي لبيان علامة هذه الليلة وليس للجزم بهذه الليلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم لكم الإجابة. أخ زهر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زاهر تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
يعطيك العافية. عندي سؤال، بدل أنا بقي إن شاء الله لو ربنا أراد طالع على السعودية عمرة إن شاء الله، بطلع من دبي بالطائرة لجدة.
نعم.
فبدل عن الإحرام يعني أحرم من جدة ولا من الطائرة فوق؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بدل عن صلاة النساء بالنسبة للمتوفي يعني في الجنازة،
نعم،
هل أجرهم يعني نفس العدد اللي محسوب في 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 في, في صلاة في الصلاة للرجال، ولا النساء ما محسوبة من العدد بتاع صلاة المتوفي؟
إن شاء الله. زاك السؤال واضح. نعم زاك الله خير أخ زهر، تسمع إن شاء الله غد. حياك الله. نعود فضيلة الشيخ نكمل الإجابة على السؤال السابق بالنسبة لما ينشر في بعض وسائل التواصل، يقول من أن مثلا ليلة القدر كانت في تاريخ كذا وكذا، والبعض يقول ينشر له يعني صور للشمس أنها طلعت في الصباح ليس لها ضوء.
ذكرت أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر علامات، وليس معنى ذلك هو الجزم بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس تطلع فيها ساطعة لا ضوء فيها، وجاء في بعض الحديث لا برد فيها ولا حر في ليلتها، فهي علامات وردت في السنة، ولكن ليس معنى هذا أن هذه العلامات هي التي تحدد هذه الليلة، وإنما درجة هذه الليلة أن تكون إذا كانت في مثل هذه الأوصاف. وبناء على ذلك عندنا قاعدة، وهي أن هذه الليلة في هذه العشر الأواخر من رمضان، فإذا كانت في العشر الأواخر من رمضان فإن العبد يجتهد في جميع الليالي حتى يدرك ليلة القدر، فمن اجتهد فيها جميعا فنرجو له أن يوفق لقيام هذه الليلة. وليس معنى ذلك أن من نشر شيئا من ما يقال أنها في ليلة كذا أنه لا تستثمر بقية الليالي، وأن الإنسان يقول قد فاتتني ليلة القدر، فإن هذه الأخبار وهذه الأقوال محتملة للصحة ومحتملة للخطأ، محتملة أن تكون صوابا ومحتملة أن تكون غلطا. والقاعدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فالإنسان يتحرى ويجتهد أن يوافق هذه الليلة في هذه الليالي جميعا، وأن لا يتكل على هذه علامة من هذه العلامات التي قد ظهرت ويقول قد فاتتني هذه الليلة ولم أوفق لها أو لم أجتهد فيها أو اجتهدت فيها ولا أجتهد في غيرها، وإنما اجتهد في جميع الليالي. فمن فعل ذلك فنرجو أن يكون من وفق لقيام ليلة القدر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ زاهر يقول غدا إن شاء الله ذاهب إلى العمرة من مطار دبي إلى جدة، ويقول بالنسبة للإحرام أين سيكون؟ هل يقول أحرم من الطائرة أو يقول من جدة؟
الإحرام له معنيين، الإحرام يعني لبس ملابس الإحرام، والإحرام أيضا يعني الدخول في النسك. فأما لبس الإحرام فلك أن تلبسه من البيت أو تلبسه من المطار أو تلبسه في الطائرة، فاللبس لا يتعلق به الحكم، وإنما يتعلق حكم الإحرام بنية الدخول في النسك، وهي التي تكون إذا مررت بالميقات. وأنت إذا أحرمت من مطارات الدولة متجها إلى جدة فإن الإحرام حينئذ يكون في الطائرة، أي أعني أن الدخول في النسك سيكون في الطائرة، وذلك بالوقت الذي يحدده قائد الطائرة، فيقول مثلا نحن بعد 5 دقائق سنكون بمحاذاة الميقات، فإذا يجب عليك إذا حاذيت الميقات أن لا تتعداه إلا وأنت محرم، وأنت ستحاذي الميقات في الطائرة في قبل ربما نصف ساعة من نزول الطائرة، فستكون حينئذ بمحاذاة الميقات، فأحرم حينئذ. وأحرم حينئذ أي تكون لابسا لثياب الإحرام وتدخل في النسك فتقول لبيك اللهم عمرة، فإذا قلت ذلك فقد دخلت في النسك وحرم عليك ما كان عليك حلالا، فحرم عليك الطيب، وحرم عليك أن تغطي رأسك بالملاصق، وحرم عليك أن تلبس ما فصل على قدر البدن، وتشتغل من وقت إحرامك بالتلبية وذكر الله سبحانه وتعالى. إذن إحرامك ما دام أنك ستحرم ستمر في الطائر على جدة، فسيكون إحرامك ودخولك في النسك في الوقت الذي يحدده قائد الطائرة، وأتوقع أنه يكون قبل نصف ساعة من نزول الطائرة، فتقول حين المرور بالميقات: لبيك اللهم عمرة وتلبي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن صلاة الجنازة، يقول إذا المرأة صلت على الجنازة هل لها نفس الأجر الوارد في الحديث أو خاص بالرجال فقط؟
الحديث عام للرجال وللنساء، هذا الظاهر من الحديث، لأن عموم الحديث يشمل الرجال والنساء، وإن كان هو في حق الرجال أظهر، لأن النساء نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن، كما قالت أم عطينة: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. إذن الأصل أنه للرجال، ولا يمنع ذلك من دخول النساء، غير أن النساء يكتفين بالصلاة على الجنازة ولا يشيعن الجنازة إلى المقبرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: أقرأ القرآن من الهاتف أغلب الوقت، والسبب في ذلك أني أحيانا أكون على غير وضوء، هل يجوز مس المصحف والقراءة منه بغير وضوء؟
هناك حكمين مختلفين، أما الحكم الأول فهو ما يتعلق بمس المصحف ومباشرة اللمس للمصحف، فهنا لابد أن يكون الإنسان متوضئا، لأن الله جل وعلا قال: لا يمسه إلا المطهرون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر. فمس القرآن له حكم يتعلق به، وهو أنه لا يمس إلا على طهارة. وأما القراءة فحكم القراءة يختلف عن حكم مس المصحف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود تفضل.
الله يحييك شيخ إسحاق. سؤالي للشيخ جزاك الله خير، في صلاة في يوم الجمعة وفي القنوت في الوتر، يوم يدعي الإمام للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل أنا كمستمع للخطبة هل أنا أرد يعني أصلي على النبي، وهل أنا في دعاء القنوت هل أنا أصلي على النبي كذلك ولا ألتزم الصمت؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خسوي، تسمع إن شاء الله الرد. بهزاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاء تفضل.
عليكم السلام، ونسلم عليك وعلى الدكتور عبد سالم الله يحفظكم. أنا عندي سؤال بالنسبة لزكاة الفطر، أنا عندي عمالة مسلمة، هل أخرج عنهم الزكاة لأنهم هم يمكن ما يعرفوا الأمور هاي، أو أخبرهم أنهم أخرجوا عنهم في السن؟ بارك الله فيكم.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير بهزاع، الله يحفظك. نعد فضل الشيخ للسؤال السابق، يقول: أقرأ القرآن من الهاتف أغلب الوقت، يقول: والسبب في ذلك أن يكون على غير وضوء، هل يجوز مس المصحف والقراءة بغير وضوء؟
تحدثنا عن لمس المصحف وأنه لابد أن يلمسه الإنسان على طهارة أي وضوء، أما القراءة فإنه لا يشترط فيها الوضوء، لأنه لم يثبت حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الوضوء لقراءة القرآن، بل كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن جملة الذكر وأعظمه قراءة القرآن. إذن فيجوز الإنسان أن يقرأ القرآن على غير طهارة، وهذه القراءة كونه يقرأ من المصحف إذا كان مفتوحا أمامه، أو يقلبه بواسطة عود أو منديل حائل، أو يقرأ من هاتفه أو من الجهاز اللوحي، كل ذلك لا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوضأ إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع وتعذر عليه جاز له أن يقرأ وهو غير متوضئ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ السعود يقول في يوم الجمعة، وأيضا يقول في القنوت في الوتر، يقول في عندما يصلي الإمام على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقول أصلي أو يقول أبقى صامتا؟
إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي من جملة أقوال المصلي، فالمصلي يذكر الله جل وعلا فيكبر الله ويسبح ويقرأ القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، وكل هذا مما يقال في الصلاة، فكونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا خروج عن الذكر الذي يقوله المصلي في صلاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك يبجيك. عندي سؤالين طالع بركة. السؤال الأول الإمساك، حكم الإمساك، يعني يقول لك مثلا تمسك قبل الأذان فترة.
نعم، جزاك الله خير. تفضل تفضل.
السؤال الثاني، لما تجيك آيات مثلا في القرآن الكريم، أليس الله بيحكم الحاكمين، حكم ما حد مثلا نقول بلى وهو أحكم الحاكمين، أو الآيات اللي فيها مثلا ذكر جهنم نستعيذ بها من الله منها، أو الجنة نسأل الله الجنة فيها، فممكن يعطينا فضيلة الشيخ يقول حكم نقول هالأشياء ونحن نتبع الإمام في القراءة في الصلاة
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير بالسلطان. تسمع إن شاء الله الرد. نعم. سؤال بهزاء. فالشيخ يقول عندي عمالة مسلمة، يقول هل يجوز أن أخرج عنهم زكاة الفطر، لأن يقول أخشى أنهم يعني لا يعرفون هذا الحكم.
العمالة الوافدة هم من جملة الأجراء الذين يستأجرهم الإنسان لعمل معين، والأجير مسؤول عن نفسه فيما يجب عليه من الأحكام الشرعية والنفقات الشرعية، وبناء على ذلك لا يلزم على الإنسان أن يخرج الزكاة عن من يستعمله من الخدم والعمال، ولكن العادة جرت على أنه يخرج عن العامل، ولكن ذلك لا يلزم، فلو أن إنسانا قال لا يجب علي ذلك فلن أخرج ذلك عنهم، فهنا نقول له الأولى والأفضل أن تعلمه ذلك، لأن هؤلاء يجهلون، أو يعلمهم الإنسان أنه سيخرج عنهم الزكاة، وهذا مما لا حرج فيه. إذن فالمسألة في ذلك مبنية على ما هو واجب وعلى ما هو أفضل وأنفع، أما الواجب فلا يجب على من استأجر أجيرا أن يخرج عنه زكاة الفطر، وأما الأفضل فالأفضل حينئذ أن يخرج إن كان هو في سعة، فهم يجهلون في الغالب هذه الأحكام الشرعية، أو أنهم يعلمون أن من استخدمهم هو الذي يخرج عنهم هذه الزكاة، فإن أخرجت عنهم كان ذلك أفضل ولك الأجر إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو سلطان يسأل عن حكم الإمساك قبل الأذان بفترة.
الإمساك قبل الأذان هو نوع من أنواع الاحتياط في العبادة، فهو من حيث كون الإنسان يحتاط الإنسان لعبادته فهذا أمر طيب. ويروى في ذلك حديث يستدل به بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من صلاة الليل ثم قام إلى المسجد، فسئل الزيد كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. فذهب بعض أهل العلم إلى أخذ الإمساك من قدر 50 آية، فذهبوا إلى استحبابه، لكن الأصل في ذلك هو حل الأكل والشرب حتى يتبين للإنسان طلوع الفجر، فمن أكل فإنه فعل ما هو مباح له، ومن لم يأكل فأخذ بالاحتياط في ذلك فله ذلك. المسألة في الحقيقة فيها سعة بحمد الله. من توقف قبل الأذان بدقائق عن الأكل والشرب حتى يكون في أخذ شيء من الاحتياط لعبادته، وأن لا يأكل والفجر قد طلع، فهذا أمر طيب. وإن ترك ذلك فأكل أو شرب حتى أذن المؤذن فهو قد فعل ما هو مباح له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يقول إذا يعني مررنا بآية مثلا فيها ذكر النار نستعيذ يعني في الصلاة، أو يقول ذكر الجنة نسأل الله الجنة، وأليس الله بكافٍ أو بأحكم الحاكمين، أو نقول بلى. فيقول في بعض الآيات مثل هذه يعني العبارات، هل يصح أن تكون في الصلاة؟
الاستعاذة عند آيات العذاب وسؤال الله جل وعلا الجنة عند آيات الرحمة، أو قوله بلى ونحو ذلك من ما يكون من التفاعل مع القراءة، فإن ذلك يحتمل أمرين. يحتمل أن يكون ذلك في النافلة، فأما في النافلة فجائز لا حرج فيه، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن حذيفة وعبد الله بن مسعود أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، وآية فيها تعوذ إلا تعوذ. فهذه هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يخشع فيها ويتأمل فيها ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله عند مرور موجب ذلك، ويتعوذ بالله من النار عند مرور موجب ذلك، فهذا أمر لا حرج فيه، بل هو سنة من السنن التي لربما هجرها كثير من الناس، وهو نوع من أنواع تدبر القرآن والخشوع في أثناء تلاوته. ويستوي في ذلك أن يكون في صلاة أو يكون خارج الصلاة. أما في صلاة الفريضة فهو جائز، ولكنه غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إمامته عليه الصلاة والسلام بالصحابة، وقراءته لآيات القرآن، ومروره صلى الله عليه وسلم بالآيات التي فيها الرحمة وفيها النار وفيها التعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى، وخصوصا المفصل من القرآن، ومع ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح. وأما الجواز فإن ذلك جائز، لأن هناك بعض الأحاديث فيها عموم، كما في وإن كان في سندها خلاف أو ضعف، ولذلك قرر جمع من أهل العلم إلى أن هذا الفعل لو فعل في الفريضة لكان جائزا، ولكن تركه أولى لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة. وأما في النافلة فإنه جائز ومشروع بل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. عبد الله تسأل تقول هل يشترط مواصلة الليل حتى صلاة الفجر في الليالي الفردية؟ لأني تقول أشعر بالتعب ولا أستطيع المواصلة.
المرء في هذه العشر الأواخر يجتهد فيها، والاجتهاد فيها يكون بالأعمال الفاضلة الصالحة التي فيها تعبد لله سبحانه وتعالى وخلوة به. لذلك الأعمال الفاضلة تتفاوت. لا يأتي أحد من الناس يقول أنه سيستثمر هذه الليالي بالذهاب وتوزيع الأطعمة على الفقراء والمساكين، فنقول له نعم هذا عمل فاضل، ولكن هذا العمل الفاضل ليس محله في الليل، محله أن تجعله في النهار. أما الليل اجعله للذكر ولقراءة القرآن وللتسبيح وللدعاء وللصلاة، فهي عبادات تتعلق بذات الإنسان وتزكية نفسه. والأفضل في ذلك أن يفعل الإنسان ما يطيق ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، فلربما كان في الإنسان ضعف، وهذا الضعف سببه إما المرض وإما العمل بالنهار، فيحتاج إلى أخذ قسط من الليل. فهنا نقول إن احتاج الإنسان إلى شيء من الراحة فإنه يأخذه ولو شيئا قليلا من الليل حتى يستطيع أن يواصل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل، وقيل في معنى أحياء الليل أي يحيي أغلبه وليس يحيي كله، وبعض أهل العلم يرى أن إحياء الليل هنا إحياء لجميع الليل. فالمقصود هو جد الإنسان وحرصه على العمل الصالح في هذه الليلة، ولا يمنع ذلك أن يأخذ شيئا من راحة بدنه مما يعينه على استثمار هذه الليالي الفاضلة. استثمار هذه الليالي الفاضلة لا يكون فقط في الليالي الوترية، بل في الليالي الزوجية كذلك أيضا، ليحرص كذلك أيضا على أن لا يضيعها، وربما يكون اجتهد أكثر في الليالي الوترية، والاجتهاد أكثر يكون في ليلة 27 و29.
بارك الله فيكم. الشيخ يقول هل يجوز إخراج الزكاة زكاة الفطر اليوم مثلا، يقول قبل العيد بخمسة أيام، ويقول بالبارحة تم الإعلان من الجمعيات الخيرية أنه يتم استلام مبلغ ولا يتم استلام الرز أو ما شبه ذلك، هل يجوز يقول إخراج المبلغ من اليوم؟
لقد أجبنا عنه، وهو أن تسليم المال للوكيل جائز من اليوم أو من أول الشهر، لأن تسليم المال للوكيل ليس هو إخراج لهذا، وإنما هو توكيل له بشرائها أو بأخذها، وإنما يتعلق الحكم بتسليمها في وقتها الجائز أو الوقت المستحب. وبناء على ذلك لو أخرجتها للجمعيات الخيرية من الآن فلا حرج في ذلك، وهم قد أخبروا أنهم سيبدأون في إخراجها في الوقت المحدد شرعا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أعاني من أكزيما في وجهي، وقد راجعت الطبيب المختص. نعم، يقول راجعت الطبيب المختص ووصاني بأن لا أعرض وجهي للماء إلا مرة واحدة في الأسبوع فقط، لأن ملامسة الماء للوجه يزيد من تهيج الجلد وتفاقم الحالة. فيقول سؤالي ما هو الحكم الشرعي في حالتي، كيف يمكنني أن أتوضأ؟
في مثل هذه الحالة يسقط عنك غسل وجهك لوجود الضرر، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. وبناء على ذلك فإذا كان الماء يضر وجهك فحينئذ يسقط عنك غسل وجهك وتتيمم عنه في أصح أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يسقط إلى غير بدل، بمعنى أنه يسقط عنك غسل وجهك ولا يلزمك أن تتيمم، ولكن التيمم أفضل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هل يقول صلاة القيام وتأخيرها للثلث الأخير أفضل لاستجابة الدعاء؟
لا، ليس ذلك بلازم، وإنما اجتهاد المرء في صلاته يكون في ليالي رمضان جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة، ولكن أفضل وقت في ختام هذه الصلوات أن يكون في الثلث الأخير، بمعنى أنه إذا قام في أول الليل وقام في أوسطه فليجعل وتره وختام صلاته في آخر الليل، لأن هذا هو الوقت المرغب في الوتر. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه من كل الليل أوتر وانتهى وتره إلى السحر رجاء لإدراك هذا الوقت الفاضل المبارك.
أيضا فضل الشيخ يقول كم نصاب زكاة المال؟
نصاب زكاة المال 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24، وهو ما يقدر حاليا بما يقارب 30,000 أو أكثر قليلا، ويرجع إلى سعر الذهب في اليوم فينظر كم هو مقدار 85 غرام من الذهب عيار 24، فيكون حينئذ النصاب الذي يبدأ معه حساب الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل وجوب السجود في آيات السجود سجود التلاوة دون وضوء عند القراءة من الهاتف؟
استحب الإنسان إذا قرأ أن يقرأ وهو متوضئ، وحينئذ إذا مر بآية سجدة سجد، وإن كان غير متوضئ فهو على الخيار، إن سجد فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج لعدم وجود الدليل على وجوب الوضوء لسجود التلاوة، وإن كان متوضئا لا شك أن ذلك هو الأفضل، وإن ترك السجود فلا حرج عليه أيضا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول عندي عكازين، هل يصح أن أجعلهما وقفا؟ ويقول كيف الطريقة وأين أتوجه؟
نعم، هذا مما يوقفه الإنسان ويكون له أجره ما دام ينتفع بهذه العكازة. وتستطيع أن تذهب إلى الجمعيات الخيرية أو جمعية الهلال الأحمر فيما يختص بالمرضى، وهي موجودة بحمد الله في كل الدولة، تستطيع أن تعطيهم وهم يوصلونها إلى مستحقها من المرضى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.